فقد تكلمت يوم أمس عن موضوعين. الموضوع الأول اختلاف العلماء في تعريف العقيدة وماذا ينبني عليه، والموضوع الثاني هو موضوع أهل الفترة. وقلت إن أهل السنة والجماعة على أن أهل الفترة ناجون، وذلك أنهم لم يوجد عندهم رسول يعلمهم الشريعة الحقة، وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد التبس هذا الكلام على بعض الإخوة، فجاء يناقشني بعد الدرس ويقول: قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. نحن ما قلنا يوم أمس إن أهل الفترة على الحق، وما قلنا إنهم على الصراط المستقيم، ما قلنا إن ما كانوا يعملونه كان صوابا. لا شك أنهم كانوا مشركين وكانوا على الباطل وكانوا في الضلال، ولكن هذا الضلال الذي كانوا عليه غفره الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم لم يوجد عندهم رسول يعلمهم الدين الحق، وقد فترت الشريعة. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الرسالات تفتر، وحتى شريعتنا ستفتر في آخر الزمان. في يوم من الأيام في بداية طلبي للعلم قرأت كلام إمام الحرمين: إن هذه الشريعة سوف تفتر. قال: إن هذه الشريعة سوف تفتر كما فترت كل الشرائع، وذكر الأدلة على ذلك، ووافقه العلماء على هذا. حينما قرأت هذا الكلام كبر علي، ونحن نقرأ قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما اختلط علي الأمر في بداية طالب الإنسان في كل يوم تزداد علومه ومعارفه وتنصقل وتهضم وتتبين له حقائق كثيرة كانت خافية عليه. فحينما قرأت هذا الكلام استنكرته في نفسي، كيف يقول إمام الحرمين هذا؟ وبعد ذلك من خلال المطالعات والتعلم والمداومة والاستمرار رأيت أن هذا هو الحق والواقع. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء فبقبضهم يقبض العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والساعة لا تقوم على رأس رجل يقول الله الله، هذا كله في الحديث الصحيح. ويأتي على الناس زمان يختصم الرجلان فيه بالفريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما. ما هذا يعني؟ أن هذه الشريعة سوف تفتر كما فترت كل الشرائع التي جاءت قبل ذلك. كل الشرائع تفتر، فالناس في خلال الفترة كيف يعرفوا الحق؟ لا يوجد عنده من يبلغه الدين الحق، ولا يوجد عنده رسول، فكيف يعرف الحق؟ نحن لم نقل إنهم كانوا على الحق، لم نقل إنهم كانوا على الصواب، لم نقل إن شربهم للخمر كان مشروعا، لم نقل إن وأدهم للبنات كان مشروعا. هم مشركون كفر كانوا في الضلال، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم على هذا. هذا هو مراد أهل السنة والجماعة بقولهم أهل الفترة ناجون، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يوجد عندهم رسول، ماذا يعملون؟ والشرائع قد حرفت وبدلت وغيرت. نعم. بعد هذا قال السنوسي رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا، وكذا ما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة. أنا أريد أن أستبق الحوادث وأتكلم على موضوع مهم بإيجاز، ثم أعود إليه بعد ذلك بالتفصيل، وهو موضوع الصفات. يقول هنا: يجب لله تعالى ويستحيل عليه، أو يجب لله تعالى 20 صفة. طيب، الصفات المذكورة لله تعالى كصفة فيما نعلمه نحن بقواعدنا أشياء كثيرة جدا وهي أكثر من 20. فماذا نعمل بهذه الصفات؟ وأنتم تعرفون أن هذا الموضوع من أكثر المواضيع الحساسة التي يطرقها طلبة العلم، نعم، والتي يتناقشون بها، والنقاش بها ما يفضي إلى شيء، وإنما يقسي القلوب ويجعلها تتنافر. هذا الموضوع من أهم المواضيع، وسوف أتكلم عليه بالتفصيل بعد أن أنتهي من الصفات 20 التي ذكرها السنوسي وذكرها غيره لله سبحانه وتعالى. سوف لا أعرض عنها ولا أترك الكلام بدون بيان، لكنني أولا أتكلم على الصفات 20 التي ذكرها، ثم أتساءل ماذا نعمل ببقية الصفات التي وردت لله سبحانه وتعالى؟ هل نعطلها كما يزعم المتفيقون والجهلة في هذا العصر، أم أنها تجري على قواعد العرب وعلى أسس وقواعد وشريعتنا وديننا العظيم؟ سأتكلم على هذا بالتفصيل، فأرجو ألا يسبق إلى ذهن أحدكم أنني سوف أقتصر على هذه الصفات التي ذكرها صاحب الكتاب. لا، سوف أعود لهذا الموضوع وأتكلم عليه بالتفصيل، فلا يترددن في ذهن واحد منكم أنني أعرض عن هذا الموضوع، وأرجو أن لا يسألني أحد عنه قبل أن أتكلم عليه بالتفصيل. بعد أن أتكلم عنه لا مانع أن أسأل عنه. أول صفة من الصفات التي ذكرها وذكرها غيره صفة الوجود لله سبحانه وتعالى، وطبعا هذه الصفة من أهم الصفات، يعني حينما نريد أن نتكلم على الألوهية يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نكون قد آمنا بالألوهية. فإذا كان الإنسان غير مؤمن بالألوهية لا يجوز لي أن يناقشني في القدم يقول لي أنت تقول إن الله تعالى قديم وهو لا يؤمن بالألوهية، ويريد أن يناقشني في القدم، ماذا تناقشني في القدم؟ أنت لا تؤمن بوجود الله تعالى، فكيف تناقشني في أن الله تعالى قديم أم حادث؟ يناقشني في الأبدية، يقول لي ما هي الأبدية التي تصفون بها الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان لا يؤمن بالله من الخطأ أن أبدأ معه النقاش من الأبدية. من كثير من طلبة العلم أو المبتدئين في العلم يأتي إليهم أحد الأشخاص الذين الجدديين ويناقشه على الصلاة وهو لا يؤمن بالله تعالى، يناقشه على الصلاة، لماذا تصلون؟ ولماذا شرعت الصلوات بهذا العدد؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ طب أنت لا تؤمن بالله فلماذا تناقشني في أمر أنا أعمله تعبدا لله؟ إن كان مؤمنا بالله فالأمر محلول، الله تعالى أمرني بهذا، وإن كان غير مؤمن بالله فلا يجوز له أن يقول لي لماذا فرض الله عليك الصلاة؟ أنت لست مؤمنا بالله، لا تذكر كلمة الله على لسانك، لا تقل لي لماذا تصلي، إن كنت مؤمنا بالله حلت المشكلة، الله أمرنا بأن نصلي وانتهى النقاش. ليس مؤمنا بالله لا يجوز أن يناقشني في هذا أيضا، لماذا فرض الله عليك الصلاة؟ أنت تقول لا إله فكيف تقول لماذا فرض الله؟ هذا تناقض في المنهج. فأول شيء يجب علينا أن نؤمن به هو صفة الوجود، أن الله سبحانه وتعالى موجود. وهناك مسألة خلافية تكلم فيها المتقدمون والمتأخرون، ولكل منهما وجهة نظر. هل الموجود، هل الوجود عين الموجود؟ يعني أنا موجود فالوجود موجود، أنا نفسي هو الوجود، أم أن الوجود شيء آخر غير الموجود؟ الإمام أبو الحسن الأشعري يقول الوجود عين الموجود، والإمام فخر الدين الرازي يقول الوجود صفة غير الموجود. الموجود شيء
والوجود صفة، الطويل شيء والطول صفة، زيد طويل لكن الطول صفة لزيد مو هو زيد. الصفة تزول وتعرض، فما دامت الذات موجودة هي متصفة بالوجود، فإذا زالت زال الوجود. ولا يهمنا هذا الموضوع، وإنما ذكرته لأن كتب التوحيد كلها تذكره، ولذلك لا بد من بيانه. فالوجود الحال الواجب للذات ما دامت الذات، ما دامت الذات حال كون تلك الذات غير معللة بعلة، غير معللة بعلة، مثلا القادر، القادر معلل بعلة القدرة، أما الوجود غير معلل بعلة. ما دامت الذات موجودة فالوجود صفة لها. إذا أول صفة من صفات الله تعالى التي يجب علينا أن نؤمن بها هي الوجود. فإذا قلنا إن الله موجود، أرجو أن تتنبهوا لهذا الموضوع المهم. هذه المسائل الدليل عليها ليس سمعيا، الدليل عليها دليل عقلي وليس دليلا نقليا. فأنا حينما أريد أن أناظر إنسانا وأدلل له أن الله تعالى موجود، ما استشهد له بالقرآن الكريم، وإنما استشهد له بالدليل الذي يفهمه عقله. الله تعالى خاطب العقلاء وذكر لهم آيات تدل على أنه موجود. علمنا الله تعالى كيف نناقش الناس الذين يخوضون في موضوع الألوهية، فأنا أذكر له أدلة يستوعبها بعقله تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى موجود. فإذا قلنا إن الله موجود وصلنا إلى هذه النقطة، هناك لوازم يجب علينا أن نؤمن بها، يقطع العقل بها، وكل عقل لا يقطع بها يكون متناقضا في منهجه. نحن ذكرنا في بداية الكلام على الموضوعات التي نحن فيها الآن، ذكرت أن الحكم إما عقلي وإما شرعي وإما عادي، وقلت الحكم الشرعي إما واجب وإما جائز وإما مستحب، وقلنا الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه أو ما لا يمكن عدمه، ومثلنا له بشغل الجسم لحيز من الفراغ، شغل الجسم لحيز من الفراغ. أنا إذا قلت هذا جسم، كلمة هذا جسم دلالتها المطابقية، دلالتها اللفظية التي يفهمها كل إنسان، جسم، يعني هذا ليس عرضا، العرض ليس جسما، العرض اللون ما يقوم وحده في الدنيا، لا بد أن يكون هناك محل جسم يقوم به اللون، يقوم بالجدار، يقوم بالورق، يقوم بالعباء، يقوم بالثوب، يقوم في أي شيء، لكن ما يقوم وحده، ما في شيء في الدنيا اسمه أخضر، في جسم أخضر. فأنا حينما أقول هذا جسم، هذا جسم يعني ليس عرضا، يفهم كل إنسان معنى هذا، لكن هناك لازم عقلي، لازم الكلمة لا تدل عليه دلالة مطابقية، وإنما تدل عليه دلالة لزومية. ونحن شرحنا الفرق ما بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة اللزومية في أصول في المنطق وفي أصول الفقه. حينما أقول هذا جسم، العقل فورا يقول هناك شيء لازم بالجسمية، وهو أنها تشغل حيزا من الفراغ. كلمة تشغل حيزا من الفراغ ليس مدلولا لكلمة جسم في القاموس، جسم يعني ليس بعرض، أما يشغل حيز من الفراغ، له لون أو ليس له لون، طويل أو قصير، مستدير أم مستطيل، موضوعات أخرى لا علاقة لها بالجسمية. العقل يقطع بأنني إذا قلت هذا جسم، يقطع العقل بأنه شغل حيزا من الفراغ. وأنا حينما أقول إن الله موجود، كل عقل عاقل، عقل كل عاقل يجب أن يقطع بأن الله قديم. صفة ثانية، القدم لله تعالى، القدم ملازم للألوهية. إذا قلت إن الله موجود، أحد أمرين، إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. إذا كان حادثا، ذكرت في بداية الكلام أيضا لا بد له من محدث. العقل البشري لا يؤمن بمصنوع دون صانع، لا يؤمن بمخلوق دون خالق. العقل البشري لا يؤمن بهذا. ونحن حينما ننتهي من الكلام على الصفات سوف نرجع مرة ثانية نتكلم على الأدلة، نتكلم على الأدلة. إذا كان الله تعالى موجود، إما أنه قديم أو أنه حادث. إذا كان حادثا لابد له من موجد، لابد له من هذا الموجد هو الإله. إذن هذا ليس الله الذي توهمنا أنه إله، ليس هو الإله، وإنما الإله هو الذي أوجده. والموجد الثاني إما أنه قديم أو حادث، فإن كان قديما فهو المطلوب، وإن كان حادثا إذن هذا ليس الإله الذي نبحث عنه، لا بد له من محدث. وفي النهاية إما أن نصل إلى كل إله لا بد له من إله، ولا بد له من إله، ولا بد له، يؤدي إلى اللانهاية. وكل ما أدى إلى اللانهاية فهو باطل، لأنه يلزم من القول باللانهاية مستحيلات عقلية على ما سنذكره. فإذا إذا قلنا بأن الله موجود لابد أن نقول إنه قديم، متلازمان. ما أظن أن عقلا في الدنيا يستطيع أن يفك بين هذين الأمرين المتلازمين، كما أنه لا يستطيع أن يفك بين كلمة الجسم وشغل الحيز من الفراغ. هناك أمور متلازمة، إذا ذكر أحدها لابد أن يذكر الثاني حسب القواعد المنطقية المعروفة في هذه المسائل. والقدم هو عدم أولية الوجود، ليس له أول، قديم، مليار سنة، مليار 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 مليار، قل من الآن إلى قيام الساعة، قديم ليس له أول. وطبعا عقلنا البشري، عقلنا المادي لا يستطيع أن يستوعب هذه الأمور. هناك أشياء كثيرة يؤمن بها العقل الإنساني ولكنه لا يستطيع أن يهضمها، يعني تصورها يؤمن بها ولكنه عاجز عن تصورها. إيش يعني القديم؟ قديم 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 قديم، وإيش متى بدأ؟ قديم لا أول له، العقل البشري ما يستطيع أن يفهم هذا. وكذلك الأبدية، من قال إن الله تعالى باق أبدي لا نهاية له، يعني بعد ليش لا نهاية له؟ قال لأنه من لوازم الألوهية. إذا آمنت بأن الله قديم يجب عليك أن تؤمن بقانون العقل أنه أبدي، لأنه إن كان محصورا بزمن معين، محصور بمليار مليار 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 مليار، قل ما تشاء من المليارات إلى أن تقوم الساعة، مفترض أن تكون قد انتهت من القدم، لأنه لا أول له. ولذلك من قال بالقدم يجب عليه بقانون العقل أن يقول إنه أبدي لا نهاية له، باق في أمور متلازمة، والفصل بينها تناقض في المنهج، تناقض في قانون العقل. الله موجود إذن لابد أن يكون قديما، والله موجود لابد أن يكون باقيا ولا ينتهي. وعقلنا الآن ما يستطيع أن يفهم هذا، عاجز عن إدراكه. عقلنا الآن يعجز عن إدراك الأشياء التي هو اخترعها وعملها. حواسنا كما ذكرت لكم سابقا محدودة، طاقاتها محدودة، العين طاقتها محدودة، والأذن طاقتها محدودة، واللمس طاقته محدودة، والذوق طاقته محدودة، العقل طاقته محدودة. وقلت لكم الأذن إذا تستطيع أن تميز بين الأصوات المتقطعة ما دامت اهتزازات الجسم ضمن عدد معين، فإذا زاد العدد زادت الحركات في الثانية عن عدد معين، الإنسان يسمع طنينا متواصلة. حاسة السمع فقد ما عندها قدرة على التمييز، قدرتها محصورة بعدد معين. كذلك البصر، نستطيع أن نرى أجنحة المروحة ونعدها إذا كانت حركتها عدد معين في الثانية، فإذا زادت الحركة ما نستطيع أن نميز هذه المروحة، لا نرى الأجنحة، نحس بالهواء ولا نرى الأجنحة، لكننا نقطع بقانون عقلنا أن ثمة شيئا دفع الهواء إلى الأسفل، شيء لا أراه، لا أستطيع أن أراه نهائيا، لكنني أقطع بوجوده. العقل البشري لا يمكن أن يؤمن بأن الهواء يتدفق إلي دون باعث لهذا الهواء. صحيح أنا ما أرى، أنا عاجز عن رؤيته، لكني أقطع بعقلي بأنه موجود. أرى الدخان من وراء الجدار، أنا ما رأيت النار، ما رأيت النار، ما رأيت التفاعل الكيميائي الذي أدى إلى بروز هذا الدخان، لكنني بقانون العقل أقطع بأن ثمة شيئا بعث هذا الدخان، إما أنه نار أو أنه تفاعل كيميائي، قل ما تشاء، لكنه لا بد أن يكون هناك شيء قد أوجد هذا الدخان. فالعقل البشري لا بد له أن يؤمن بهذه الأمور، أمور متلازمة، أمور متلازمة. الحس محدود، لو أننا أتينا بكرة ووضعناها تحت أصابعنا بهذا الشكل وحركناها دون أن ننظر إليها، الحس يقول هناك كرتان، ولكن حينما ينظر يراها كرة واحدة. إذن الحس أيضا طاقته محدودة، يلتبس على الإنسان في لحظة من اللحظات. الشم طاقته محدودة، يذهب الإنسان إلى بائع العطر يقول له أعطيني العطر الفلاني ما يعجبه، أعطيني العطر الفلاني، وبائع العطر يعطيه 10 أنواع و20 ثم لا يميز، بعد ذلك يأخذ أسوأ نوع ويمشي، لأنه لم يعد قادرا على التمييز بين العطور، ما يستطيع التمييز. طاقة الشم محدودة، طاقة الذوق محدودة، طاقاتنا محدودة. والإنسان أو الكائن مهما كان الكائن طاقته محدودة، ما يستطيع أن يعمل وراء طاقته. المحرك الميكانيكي له طاقة، فإذا زاد عمله فوق الطاقة يحترق يتعطل. كل سيارة لها طاقة، إذا حملتها أكثر مما تطيق ما تمشي. كل كائن في هذه الدنيا سواء كان حيا أم كان غير حيا له طاقة، فإذا زاد الأمر عن طاقته اضطرب. فنحن نقطع بوجود بأشياء لكن ما نستطيع أن نستوعبها. هذا الكون، إيش نهاية هذا الكون المادية؟ هذا جدار الكون، ما هو جدار الكون الذي تكلم عنه إينشتاين يوما ما وتكلم عليه كل العقلاء؟ هذا الكون بيننا وبين بعض النجوم الموجودة في السماء مليارات السنين الضوئية، ليس مليارات السنين الضوئية. طيب وما يوجد وراءها؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل هذا في السماء الدنيا، ماذا يوجد وراء السماء الأولى، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، السابعة؟ ماذا يوجد وراء السماء السابعة؟ يوجد جدار حديدي، يوجد جدار من الإسمنت المسلح، يوجد جدار فضائي. طيب ماذا يوجد وراء هذا الجدار وإلى ما ينتهي هذا الجدار؟ أمور يتساءل عنها العقل البشري، وفي النهاية ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ما يستطيع الإنسان أن يدرك الحقائق الكون. طاقاته محدودة، ما عنده هذه القدرة، يؤمن بأشياء ولكنه لا يستطيع أن يهضمها. لو أتينا بورقة مثل هذه الورقة وطويناها مرة واحدة ثم طويناها مرة ثانية ومرة ثالثة، طويناها 100 مرة، كم يصير سمكها؟ هذه الورقة كم يصير سمكها بعد 100 مرة من الطوي؟ يعني كم سمكها يصير؟ كم سنتيمتر؟ يعني يصير أول ما في أول التفكير يقول إنسان يصير سمكها نصف متر أو متر، لكنني لو قلت لا يصير سمكها أبعد من المسافة ما بين الأرض والقمر يستغرب، يقول كيف هذا؟ أقول أحسبه بالآلة الحاسبة، لأنه ما يحتاج إلى جهد كبير، أحضر الآلة الحاسبة أحسبه. هناك أشياء حينما بتعرض على العقل البشري ما بتصورها في بداية الأمر، ولكنه بعد ذلك يخضع لها ويؤمن بها مضطرا. هذا أمر مدرك محسوس، أحضر الآلة الحاسبة وأحسبها، جدلا فرض أنها 10 مرات صار سمكها مليمتر وابدأ من هنا، تجد أن سمكها يفوق مسافة ما بين الأرض والقمر. طيب هناك أشياء هذه ندركها بعد التفكير بعد التجربة بعد العد ندركها، ولكن هناك أمور يستحيل على العقل البشري أن يدركها ويهضمها، يؤمن بها ولكنه لا يستطيع فهمها. فنحن نفهم نقرأ القدم لكننا لا نستطيع أن نفهم إيش يعني القدم. نؤمن بأن الله قد لا أول له، لم يلد ولم يولد، لا أول له، وأؤمن بهذا ضمن طاقات البشرية العقلية. أؤمن بأن الله تعالى باق إلى الأبد، والله تعالى سيكرم المؤمنين يوم القيامة بالأبدية والبقاء، سوف يعطينا صفة من صفاته وهي البقاء، الوجود في الجنة لا نهاية له، وكذلك النار لا نهاية لها. لكن الفرق بيننا وبين الله أن هذا منحة من الله تعالى وليس ذاتيا، وبالنسبة لله تعالى ذاتي مثل الواجب لذاته والواجب لغيره، هذا التكرم من الله سبحانه وتعالى علينا. نحن صحيح سيعطينا الله تعالى هذه الصفة يوم القيامة، لكننا لنا أول والله تعالى لا أول له. في الدنيا كان لنا آخر والله سبحانه وتعالى لا آخر له، يوم القيامة سيكرمنا بالبقاء الأبدي في الجنة، وهذا أمر من الله تعالى منحة وعطاء وليس واجبا لذاته. طيب إذن الله سبحانه وتعالى أول صفة صفة الوجود وهي صفة نفسية. الصفات الثانية القدم، يلزم من القول بالألوهية من القول بالوجود يلزم منه القدم، ويلزم من القدم البقاء، لأنني لو افترضت رقما محدودا مهما كان هذا الرقم الرياضي لابد أن يكون قد انتهى من القدم، والمفترض أن الله تعالى موجود، إذن معنى ذلك أنه لا نهاية لوجوده. الوجود والقدم والبقاء أمور متلازمة، من قال بالأول لابد أن يقول بالاثنين الآخرين. الصفة الرابعة من صفات الله تعالى مخالفته تعالى للحوادث، كل أمر يشبه الحادث فهو حادث، كل أمر يشبه الحادث فهو حادث. ولذلك لما كان الله تعالى قديما إذن هو خالف الحوادث، شيء بديهي، الحادث حادث ليس قديما، ما دام قديما يجب أن نقطع بأنه مخالف للحوادث، لأنه لو كان حادثا لما كان قديما. فالقول بالقدم يلزم منه القول بالبقاء، ويلزم منه القول بأنه مخالف للحوادث. والأمر الحادث لابد له من نهاية، كل ما له بداية لابد له من نهاية، وأعمار كل شيء في هذا الكون محدودة، أعمار كل شيء في هذا الكون المخلوق محدودة. وعلماء الكون والحياة يؤمنون بهذا، الملاحدة يؤمنون بهذا، ما في شيء في هذه الدنيا أبدي عندهم. ما وعندنا ما دام حادثا لكل بداية نهاية، ولكل شيء عمر، لكل شيء عمر محدود، الأرض لها عمر محدود، والقمر له عمر محدود، والشمس لها عمر محدود، والكواكب كلها لها عمر محدود، المجرات لها عمر محدود، توجد الكواكب في الكون وتعيش مليارات المليارات من السنين وبعد ذلك تنطفئ وتنقرض ولا يبقى لها وجود. كل الحادث لابد له من نهاية، فالله سبحانه وتعالى بقانون العقل لابد أن يكون مخالفا للحوادث. وبقانون العقل أيضا، بما أن الله تعالى قديم وكل ما سوى الله حادث، الله تعالى قائم بنفسه، ما يحتاج لمحل يقوم فيه. اللون يحتاج لمحل يقوم فيه عرض، الطول، ما هو الطول؟ الطول إيش يعني طول؟ في شيء اسمه في الدنيا طول؟ لا، نأتي بقطعة العجين تكون مستديرا فيها صفة التكوير، أقول لك ما هي، ما شكلها؟ تقول هذه شكلها كروي، فإذا دعبتها بيدي صارت مستطيلة، صارت طويلة، أين ذهب التكوير؟ كان عرضا، شيء عرضي اعترى هذا الجسم ثم زال عنه، كان كرويا أثناء وجود التكوير، فإذا زال التكوير صار على الشكل الذي طرأ عليه الآن. إيش هذا الشكل؟ الأشكال لا نهاية لها. إذن الطول، القصر، اللون، هذه كلها أعراض لا بد لها من جسم تقوم فيه. ما في عندي شيء في الدنيا اسمه طول أشتريه من السوق، لكن الطول شيء يعتري جسما من الأجسام. فهل الله تعالى كالأعراض يحتاج لمحل يقوم فيه؟ الله تعالى ليس كذلك، الله تعالى قائم بذاته، قائما لا يحتاج إلى محل يقوم فيه، ولا يحتاج إلى مخصص، لا يحتاج لا إلى محل ولا إلى مخصص. إيش يعني يحتاج إلى مخصص؟ يعني أنا حينما أقول هذا الجسم، هذا الجسم يمكن أن يكون هنا في هذه الجهة اليمنى، يمكن أن يكون في الجهة اليسرى، كلا الاحتمالين ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن. فإذا وجدته في الجهة اليمنى كان هنا، وجدته هنا الآن في الجهة اليمنى، كيف يمكن هذا الجسم أن يختص بهذا المكان؟ يمكن أن يختص بالوسط، يمكن أن يختص بالجهة اليسرى. فإذا وجدته في الجهة اليمنى كيف صار في الجهة اليمنى؟ من الذي خصصه بهذا المكان؟ من الذي خصصه بهذا المكان؟ العقل البشري يقطع بأنه لا بد له من مخصص، وسأتكلم على هذا أيضا بالتفصيل فيما يأتي، يحتاج إلى مخصص. فهل الله تعالى يحتاج لمخصص؟ الله تعالى قائم بنفسه، لا يحتاج لا إلى محل يقوم فيه ولا يحتاج إلى مخصص. إذن الله أول صفة من الصفات هي صفة الوجود، الصفة الثانية صفة القدم، الصفة الثالثة صفة البقاء أي لا نهاية له، الصفة الرابعة المخالفة للحوادث، لا يشبه الله تعالى أي حادث من الحوادث. ولذلك قال علماء التوحيد القاعدة المعروفة عندنا جميعا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني إيش بيخطر ببالك في هذا الكون كله اللي أعماره مليارات السنين، واللي أعماره ساعات محدودة، واللي أعماره دقائق، الشيء الكبير والصغير، اللي فيه حياة واللي ما فيه حياة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ليس مشابها للحوادث، ولو شابه حادثا، لو شابه أي حادث لكان معنى ذلك أنه في صفة من صفات الحدوث، وما دامت في صفة من صفات الحدوث معنى ذلك أنه حادث، لأن هذه الصفة ما دامت حادثة قابلة للفناء، وهي موجودة بعد أن لم تكن لأنها حادثة. فمقتضى القانون العقلي يقطع بأن الله تعالى مخالف للحوادث، وأن الله تعالى قائم بنفسه لا يحتاج لمحل يقوم فيه، لأن كل محل في هذا الكون حادث مخلوق لله سبحانه وتعالى. والله تعالى كان ولم يكن معه شيء، كما هو في الحديث الصحيح، كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. نعم كان عرشه على الماء، لكن قبل أن يخلق الماء كان الله ولم يكن معه شيء. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن الوجود، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالمحل، القيام بالذات لا يحتاج إلى محل ولا يحتاج إلى مخصص. والصفة السادسة هي الوحدانية. الله تعالى واحد لا ثاني له. الاثنينية منفية عن الله تعالى، ليس له ثان في ذاته، ليس له شريك، وليس له ثان في صفاته، لا أحد يشركه في صفاته، وليس له ثان في أفعاله، ما أحد يفعل مع الله تعالى. ولذلك قلنا إن العبد لا يخلق أفعال نفسه، لأنه لو كان يخلق أفعال نفسه لصار هناك شريك لله تعالى في الفعل. والله تعالى خلقكم، والله خلقكم وما تعملون، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس له شريك في الألوهية، وليس له شريك في الصفات، وليس له شريك في الأفعال، كل فعل في هذا الكون هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. وسوف نتكلم بالتفصيل على أدلة هذه الصفات. الصفة الأولى صفة نفسية، الوجود. والصفات الخمس الأخرى صفات سلبية. القدم أي نسلب عنه الحدوث، الله تعالى ليس بحادث، إن قلت إن الله قديم يعني ليس بحادث. الله تعالى باق أي ليس بفان لا يفنى. الله تعالى مخالف للحوادث يعني لا يشبه الحوادث، تنفي عنه المشابهة، صفات سلبية. الله تعالى قائم بنفسه أي لا يحتاج الله تعالى لمحل يقوم فيه ولا يحتاج لمخصص. الله تعالى واحد أي ليس له شريك. هذه الصفات صفات سلبية، ست صفات، الأولى نفسية والخمس الأخرى سلبية. وسنتكلم على دليل كل صفة من هذه الصفات بعد أن أنتهي منها، وبعد أن أتكلم على موضوع بقية الصفات نرجع ونتكلم على أدلة كل صفة من هذه الصفات التي ذكرناها. وهناك سبع صفات اسمها صفات المعاني. وأول صفة من هذه الصفات هي القدرة، صفة القدرة هي صفة وجودية قائمة بذات الله تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. والصفة الثانية الإرادة، صفة وجودية قائمة بذات الله تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. وإذا أردنا أن نمثل لهذا بأمر مادي نقول الصفة هي التي ترسم، والقدرة هي التي تنفذ. الصفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، القدرة هي التي تنفذ. القدرة صفة وجودية قائمة بذات الله تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. القدرة والإرادة، الله تعالى قادر والله تعالى مريد، وهذه الأمور ثابتة بنص القرآن الكريم، وبنفس الوقت يقتضيها العقل، لأن العقل حينما يقول إن الله تعالى موجود وإن الله تعالى خالق لهذا الكون العظيم، لابد أن يقول إن الله تعالى قادر، لأنه لو كان عاجزا لما أوجد هذا الكون الذي يذعن كل عاقل في هذا الكون لخالقه. ما ينظر أحد في هذا الكون نظرة منصف إلا ويؤمن، وإذا وجدته لا يؤمن تجده معاندا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وسيأتي معنا الكلام على هذا. القدرة والإرادة كل منهما له متعلق. بما تتعلق القدرة والإرادة؟ قال العلماء القدرة والإرادة تتعلق بالممكنات، تتعلق بالممكنات، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. لأن قانون العقل أوجده الله سبحانه وتعالى، وفي قانون العقل شيء واجب، وفي قانون العقل شيء مستحيل، والواجب ما لا يمكن، ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يمكن إعدامه، والمستحيل ما لا يمكن إيجاده. وذكرت حينما تكلمت على هذا الموضوع أن المعجزة أمر خارق للعادة وليس لقانون العقل، وأما قانون العقل فلا يخرق. وبناء على ذلك القدرة إذا تعلقت بالواجب، لماذا تتعلق به؟ لأن هي يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه. الإرادة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. طيب هذا واجب، ماذا تعمل به القدرة؟ إن كانت ستوجده فهو موجود، تحصيل حاصل، وإن كانت ستعدمه مستحيل، الله تعالى جعله مستحيلا. إذا كان مستحيلا ماذا تعمل القدرة؟ تعدمه هو معدوم، توجده مستحيل. ولذلك القدرة ما تتعلق إلا بالممكن، الممكن يمكن إيجاده ويمكن إعدامه. نحن قبل أن نخترع هذا الجهاز كان من الممكن إيجاده، ومن الممكن أن يستمر في العدم. هذا الأرض على أنها جزء من السديم انفصلت في يوم من الأيام عنه وتشكلت المجموعة الشمسية. قبل تشكلها كان يمكن أن تتشكل ويمكن ألا تتشكل، وبعد تشكلها يمكن أن تبقى لفترة طويلة، يمكن أن تبقى لفترة قصيرة، ولا نعلم مدى هذا. فإذا الممكن يمكن إيجاده ويمكن إعدامه، أما الواجب فهو واجب لا يمكن، يستحيل إعدامه، والمستحيل مستحيل لا يمكن أن يوجد. فقدرة الله تعالى متعلقة بالممكنات، وقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. ولذلك لو قال لنا قائل هل يقدر الله تعالى أن يدخل الكرة الأرضية على وضعها الحالي لا لا تقل لي إذا أزلنا الفراغات الموهومة الموجودة بين ذراتها المعروفة تصير صغيرة جدا. لا، الأرض المعروفة الآن هذه، هل يمكن وهل يقدر الله تعالى أن يدخلها في قشرة البيضة؟ أقول لو هذا السؤال خطأ، هذا سؤال خاطئ. كثير من الناس أو أكثر الناس، كل من لم يدرس التوحيد قل له هذا، يقول لك نعم الله قادر، الله قادر. ومع الأسف في بعض الناس عنده علم لكن تغيب عليه هذه الأمور. في قانون عقلي، قانون العقل صعب، يعني الموضوعات العقلية تحتاج إلى عقل رياضي، تحتاج إلى عقل رياضي. إذا لم يكن العقل رياضيا تلتبس عليه كثير من الأمور. فإذا قال لنا قائل هل يستطيع يقدر الله تعالى أن يضع كرة الأرض في قشرة البيضة؟ كثير من الناس يقول نعم يستطيع، يخاف أن يقول إن الله لا يستطيع. كيف لا يستطيع الله ولا يستطيع؟ أبوه يستحي أن يقول أبي لا يستطيع. أبوه يعمل كل شيء، الطفل الصغير يظن أن أباه على كل شيء قدير، هكذا يظن. فالله كيف بقى يعني يستحي أن يقول إن الله لا يستطيع؟ يقول يستطيع. فالسؤال خطأ، أقول سؤالك خاطئ. قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات. قدرة البصر تتعلق بالمبصرات ولا بالمسموعات؟ بالمسموعات. أنت تسمع بعينك أم تسمع بأذنك؟ نحن الآن في حياتنا الدنيا، تسمع بيدك أم تسمع بأذنك؟ إذن أنا الحس، اللمس، الحس له متعلق، والذوق له متعلق، والبصر له متعلق، والسمع له متعلق. وربما وجد خلاف هل تتعلق المسموعات بالمبصرات أو المبصرات بالمسموعات. أنا أتكلم على الشيء الذي نعرفه نحن في حياتنا الدنيا. البصر متعلق بالمبصرات، السمع متعلق بالمسموعات، الذوق متعلق بالمتذوقات، اللمس متعلق بالملموسات. نعم، وبناء على ذلك القدرة لها متعلق، العلم له متعلق، الحياة لها متعلق. يعني فبأي شيء تتعلق القدرة؟ تتعلق بالممكنات. الحياة معروف لا تعلق لها، سيأتي معنا تصحح الصفة مصححة. القدرة تتعلق بالممكن، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. أقول له هذا سؤالك خطأ، إدخال الكرة الأرضية في قشرة البيضة مستحيل في قانون العقل فيما نعرفه نحن في هذه الحياة الدنيا. إدخال الكرة الأرضية في قشرة البيضة مستحيل. وقدرة الله تعالى لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، لا بالواجب ولا بالمستحيل. وهناك سؤال أبلغ من هذا، يقول هل يستطيع ربنا أن يعدم نفسه؟ قدرة الله تعالى لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، وإنما تتعلق بالممكنات. فيجب على السائل حينما يريد أن يسأل إن كان ذا عقل رياضي أن يسأل سؤالا رياضيا سليما، ما يسأل سؤالا فيه مغالطة. الآلة الحاسبة لها قدرة، تعطيها رقم فوق الطاقة تقول لك الناتج كبير ما أستطيع أن أعمله، ما أتعلق به. لها متعلق، متعلقها ضمن الإمكانيات الموجودة فيها. القدرة متعلقة بالممكنات، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. وكذلك الإرادة تتعلق بالممكن ولا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. فإذا سئلنا سؤالا من هذا القبيل جوابه أن تقول للسائل هذا السؤال خطأ. القدرة تتعلق بالممكنات. سألني عن أي ممكن في الدنيا أقول لك نعم الله تعالى يقدر أن يعمله. وأما الواجب والمستحيل لا أقول إن الله لا يقدر، لكن خطأ هذا الجواب. أقول القدرة لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، لأنها إن تعلقت بالواجب فإما أن تجيده وإما أن تعدمه. تريد أن تجيده فهو تحصيل حاصل، تريد أن تعدمه مستحيل. تعلقت بالمستحيل ستعدمه تحصيل حاصل، ستوجده مستحيل، وبناء على ذلك فيتعلق فقط بالممكنات. المعجزة لله هي أمر خارق للعادة، ذكرت هذا مرارا، المعجزة أمر خارق للعادة وليس أمرا خارقا لقانون العقل. العادة تخرق في كل زمان وفي كل مكان، كل أمر قائم على قانون العادة قابل للخرق، وأما الأمور القائمة على قانون العقل غير قابلة للخرق. المعجزة أمر خارق للعادة، قانون ذكرت في الدروس السابقة، قانون توازن السوائل، قانون توازن السوائل قانون قائم على العادة يمكن أن يخرق. فلما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق وصار كل فرق كالطود العظيم وسار به بنو إسرائيل، هذا أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. الأمور خارقة للعادة المعجزة تصير بها، أما قانون العقل فغير قابل للخرق. نعم. وأما الصفة الثالثة فهي صفة العلم، قال العلم متعلق بجميع الأمور، متعلق بالواجب، الله تعالى يعلم الواجبات ويعلم المستحيلات ويعلم الجائزات الممكنات، فالعلم صفة تتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهي صفة وجودية، العلم قائمة بذات الله تعالى متعلقة بهذه الأمور الثلاثة. الصفة الرابعة الحياة، قال الحياة شيء بديهي ما دام الله تعالى موجودا وما دام قادرا يحيي ويميت يعطي ويمنع يخفض ويرفع، معنى ذلك أنه حي، لابد أن يكون حيا، والحياة صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك ولا تتعلق بشيء. القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات، العلم يتعلق بالممكن والمستحيل والواجب، والحياة لا تتعلق بشيء. والسمع والبصر، السمع والبصر، السمع متعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمبصرات. والصفة السابعة من صفات الله تعالى هي الكلام، أنه متكلم، وقد ثبتت هذه الصفات أيضا نقلا، موجودة في الدليل النقلي ويقتضيها الدليل العقلي. الله تعالى متكلم، وكلام الله تعالى ليس ككلامنا، كلامنا له مخرج يخرج من الحلق، وكل حرف له مخرج من المخارج، وكلامنا فيه ترتيب، كلامنا يجري عليه الزمن، كلامنا يجري عليه الزمن. أنا حينما أقول بسم الله، الباء قبل السين والسين قبل الميم، وكلامي حادث، لكن صفة الكلام عند الله تعالى صفة قديمة أزلية لا يمكن أن نتصور فيها الترتيب، لأنه لو تصور فيها الترتيب الباء قبل السين والسين قبل الميم لتصور فيها الحدوث، وقد ذكرنا أن الله تعالى مخالف للحوادث، لا يشبه شيئا من الحوادث. فإذا كلام الله تعالى ليس ككلامنا، نحن كلامنا فيه حرف وفيه صوت، كلام الله تعالى ليس بحرف ولا بصوت، كلامنا يجري عليه الزمان، كلام الله تعالى أزلي قديم لا يجري عليه الزمان، لأنه لو جرى عليه الزمان لصار حادثا، على أن الزمان كله مخلوق. إيش هو الزمان؟ ما هو الزمان؟ الزمان أمر نسبي مخلوق قائم على حركة الكواكب والأفلاك. لو أننا افترضنا إنسانا يعيش في الفضاء المطلق الذي لا يوجد فيه شيء من الكواكب، لا نجم لا قمر لا كوكب لا شمس، ما في نهائيا، ما يعرف ما معنى تلو الزمان، ما يعرف كلمة الزمان، وما عنده أول ولا عنده آخر ولا عنده قرب ولا عنده بعد. أنا حينما أرسم نقطة على هذا الكتاب هنا في هذه الجهة اليمنى أقول لك هذه أقرب إلى هذه الجهة إلى هذه الجهة، تقول هي أقرب إلى هذه الجهة، أن تقول أقرب إلى هذه الجهة لأنه يوجد طرفان محدودان. لكنني لو كنت في فضاء مطلق لا نهاية له، ما أستطيع أن أتصور نهاية لهذا الكون. أينشتاين يقول لو أن إنسانا ركب سفينة على توسع نظرية توسع الكون المادية، نحن نعرف هذا قبل أن يخلق أينشتاين بأكثر من 1000 عام، لكن أينشتاين الذي يتكلم الناس بلسانه اليوم قال لو ركب إنسان سفينة الفضاء وكانت تسير بسرعة الضوء يعني 600,000 كيلومتر في الثانية وأراد أن يخترق الكون من بدايته إلى نهايته، إذا ركب من أوله على افتراض أن له أول، ركب من أوله في هذه السفينة حينما يصل إلى مركزه إلى منتصفه يكون الكون قد توسع زاد حجمه 100%، فلا يستطيع أن يصل إلى نهايته، ليس إلى ما وراءه، إلى نهاية على افتراض أنه كالبالون كلما نفخته كلما توسع. فقال الكون يتوسع، نحن نعرف هذا قبل أينشتاين بما يزيد عن 1000 عام، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يتوسع الكون نعرف هذا، نعرف من إخبار الله تعالى، وذكره علماؤنا الأقدمون الخليفة المأمون قاس له العلماء قطر الأرض وعرفوا أبعاد الكواكب والنجوم، ولكن حضارتنا اضمحلت، ولو كانت ولو استمرت حضارتنا على ما كانت عليه لوصلنا إلى القمر منذ ما يزيد عن 1000 عام، لكنها ما استمرت، نامت أمتنا فضاعت حضارتها. نحن ليش حكينا على هذا؟ ليش؟ أيوة على الزمن، الكلام الزمن حركة الأفلاك الكواكب والأفلاك، إذا كانت لا توجد هذه الكواكب والأفلاك لا يوجد قمر ولا يوجد شمس، الله تعالى جعلهما دليلا على الأيام والأعوام كما ذكر في القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذا كان الإنسان في الفضاء المطلق، في الفضاء المطلق ما في قريب، ما في بعيد، ما في سنة، ما في قرن، ما في زمان، ما يعرف هذه الأمور كلها لأنه ما يوجد عنده ضوابط، ما يوجد عنده ثوابت، هو موجود في نقطة لا نهاية ليمينه ولا نهاية لشماله ولا نهاية لما أمامه ولا نهاية لما خلفه ولا نهاية لما فوقه ولا نهاية لما تحته، إذن ما عاد في شيء اسمه قرب ولا عاد في شيء اسمه بعد. فإذا الزمان شيء مخلوق، الزمان شيء مخلوق، فنحن لا يجوز لنا أن نقيس ما اعتدناه في حياتنا على الشيء الذي لا يوجد في الدنيا، ما يجوز أن نقيس ذاك على هذا. أنا ما يجوز لي أن أقيس الأمور المطلقة على الأمور المقيدة المحدودة، ما يصح هذا القياس، قياس خاطئ. ولذلك كثير من الناس لا يتعقل هذا، يقول لك كيف يتكلم الله تعالى وكلامه لا يجري عليه الزمان، الباء ما تكون قبل السين. طب أنا حينما أفكر بالجملة، أنا حينما أفكر بالجملة أفكر بها في فارق زمني بين الباء والسين بسم الله القائمة في نفسي، حينما تقوم الكلمة في نفسي تقوم مترتبة، تقوم مترتبة، تقوم دفعة واحدة، تقوم دفعة واحدة، أتصور هذا في نفسي، ولكن بعض العقول القاصرة ما تتصور هذا في ذات الله سبحانه وتعالى، يتصور هذا في نفسه لكن ما يتصور هذا في ذات الله تعالى، وهذا من عجائب العقل الإنساني المتناقض، من عجائب العقل الإنساني المتناقض. فصفة الكلام صفة أزلية قديمة وليست بحادثة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ليست بحرف
ولا بصوت. وهذه الصفات السبع، الصفات المعاني، لها صفات أخرى سبعة وهي المعنوية. القدرة يقال لمن قامت به إنه قادر، القادرية. الإرادة يقال لمن قامت به مريد، وهكذا. يلزم من هذه الصفات السبع المعنوية صفات سبع أخرى، صفات معنوية. فصفات المعنوية سبعة، وصفات المعاني سبعة، والصفات السلبية خمسة، والصفة النفسية واحدة، فصار مجموع الصفات 20 صفة. وما وراء هذه الصفات أتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد.